أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. من أراد الحج فعليه أن يسرع في تهيئة الأسباب، فالوقت ضيق جدا. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام فعليه كذلك أن يسرع في تهيئة الأسباب، فالوقت ضيق جدا أيضا. وقد ورد في النصوص الدينية أن الله تعالى ينظر برحمته إلى زائر مرقد الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة بكربلاء المقدسة قبل أن ينظر برحمته إلى ضيوفه يوم عرفة في جبل عرفات. الموضوع الحج. سئل الإمام الصادق عليه السلام فقيل له ما العلة التي من أجلها كلف الله تعالى العبادة الحج والطواف بالبيت؟ ليش الله تبارك وتعالى أوجب على الإنسان العمرة والحج؟ الإمام أجاب بجواب مفصل: اخترت منه جملة واحدة هي لتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى الناس يعرفون آثار رسول الله فيقتدون به في آثاره، وتعرف أخباره، وحتى الناس يعرفون أخبار رسول الله فيتربون على أخباره، ويذكر ولا ينسى، وحتى الناس يتذكرون رسول الله ولا ينسون رسول الله. شوفوا النموذج الأعلى للإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة كان رسول الله يعيش ويعلم الناس ويربي الناس بأقواله وبأعماله. فمن يذهب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة فهناك يجد ذكريات رسول الله أين مشى، أين جلس، أين قال الكلام المعين، أين خطب الخطبة المعينة، وما أشبه ذلك. ف فيتذكرونه ولا ينسونه، وعبر هذا التذكر يتعلمون ويتربون. أما إذا الإنسان ما ذهب إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة فيتكل على قراءة الكتب وعلى الاستماع إلى الخطباء الكرام، والقراءة والاستماع مفيدان ولكن غير كافيين. طبعا الوهابية، الحكم الوهابي في السعودي بتوصية الاستعمار دمر ما تمكن من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن بحمد الله تعالى هذا التدمير مع أثره السيء لم يتمكن من اقتلاع كل الذكريات. فالذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى في عصور الهدم أيضا مفيد. سئل الإمام الصادق عليه السلام فقيل له ما العلة التي من أجلها كلف الله تعالى العبادة الحج والطواف بالبيت؟ فقال عليه السلام في جملة كلامه لتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى. قال الإمام الصادق عليه السلام الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة. عندما فرد واحد يزور مدينة معينة فيجد فيها سوق الأقمشة، سوق الفواكه، سوق الصاغة وما أشبه. الحج والعمرة سوقان ولكن من أسواق الآخرة. فرد واحد اللي يروح للحج والعمرة هناك يهيئ أسباب دخوله إلى الجنة وأسباب ابتعاده عن النار. الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، والعامل بهما أي بالحج والعمرة في جوار الله تعالى يعتبر جارا لله تعالى، مثل ما تعتبر الكعبة الشريفة بيت الله تبارك وتعالى. إن أدرك ما يأمل غفر الله تعالى له. إذا أدرك الشيء اللي كان يهدف إليه يعني تمكن من إتمام العمرة والحج، فمن جملة آثار العمرة والحج الغفران الإلهي لذنوبه السابقة، وإن قصر به أجله. أما إذا أجل ما سمح إليه حتى يتم العمر والحج فشنو يصير؟ إذا مات قبل أداء الأعمال أو في أوائل أداء الأعمال أو في خلال أداء الأعمال، وإن قصر به أجله، دقق النظر، وقع أجره على الله عز وجل. يعني الله يطي أجره. أجر شنو؟ إهنا لم يبين. إهنا لم يبين. يعني الله يعتبره مأجورا. شوفوا إهنا أكو نكتة. من أدى العمر والحج ورجع إلى بلاده سوى أمر عادي، أما من مات في سبيل العمرة والحج فهذا مثل الأول؟ لا، هذا كأنه ضحى بنفسه في سبيل العمرة والحج. فهذا إذا كان يعيش في مدينته وما كان يجي إلى الحجاز ربما ما كان يموت، ربما أجل اللي أخذ ما كان أجل حتمي وإنما كان أجل معلق. فهذا كأنه ضحى بنفسه الغالية في سبيل العمرة والحج. هذا الله إشكد يطي ثوابه، لا شك ثواب عظيم، أما لم يبين ثوابه. وإذا الكريم الجواد تبارك وتعالى بين الثواب إجمالا بدون تفصيل فنعرف عظمة الثواب، لأنه منسوب إلى الكريم الجواد. قال الإمام الصادق عليه السلام: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، والعامل بهما في جوار الله تعالى، إن أدرك ما يأمل غفر الله تعالى له، وإن قصر به أجله وقع أجره على الله عز وجل. قال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله تعالى، أي ضيوف الله. الإنسان اللي يكون من حيث الاقتصاد أدنى إنسان على الكرة الأرضية، إذا هذا نزل عليه ضيوف فإشلون يتعامل ويا ضيوفه؟ فالله تبارك وتعالى إذا نزل عليه ضيوف إشلون يتعامل وياهم؟ الحاج والمعتمر وفد الله تعالى، الله هالشكل يتعامل وياهم. إن سألوه أعطاهم، إذا الحاج والمعتمر يسألون من الله شيئا الله يعطيهم، وإن دعوه أجابهم، إذا دعوه الله يستجيب لهم، وإن شفعوا شفعهم، إذا رادوا الله يسوي شيء لإنسان آخر الله يسوي فيقبل شفاعتهم، وإن سكتوا ابتدأهم، إذا في جريانات العمر والحج هذول أصلا توقف تفكيرهم. كمثال أفرض ولد واحد جاي من قرية نائية صغيرة حقيرة إلى الديار المقدسة، فهذا عندما يشوف المجريات هناك أصلا يتوقف تفكيره عن العمل، أصلا يكون منبهر بالأوضاع. هذا إذا بعد فكره ما خلى يسأل، ما خلى يدعو، ما خلى يشفع للآخرين من أقربائه وأصدقائه وزملائه ومن أشبه. الله يبدأهم، الله يبدأهم، يعني الله يقول هسه أنت ماذا تحكي، بس أنا أقول لك أريد أقدم إليك فلان شيء، أريد أعطيك فلان شيء. وإن سكتوا ابتدأهم. بعد ويعوضون بالدرهم ألف، ألف درهم، مليون درهم، يعني هذا اللي يروح للحج يصرف مو هالشكل، إيش قد يصرف؟ أفرض يصرف 1600 باوند، اضرب 1600 باوند في مليون، شوف إيش قد يصير. الحاج والمعتمر وفد الله تعالى، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم ألف، ألف درهم. قال الإمام الصادق عليه السلام: من حج حجة الإسلام، الحج الواجبة في العمر مرة واحدة، فقد حل عقدة من النار من عنقه، كأنه أكو عقد على عنق الإنسان تجره إلى النار، فإذا أدى حجة الإسلام فقد حل، أي نقض إحدى تلك العقد. ومن حج حجتين، حج للإسلام وحج أخرى، لم يزل في خير حتى يموت. شوف يا أخي، زيد كان عند كوخ، ثم صار عند قاصر، في ذلك القاصر يكون في خير إلى أن يموت، مو شكل؟ هذا مثال بسيط. زيد كان عنده دراجة هوائية، في تنقلاته يشوف الحر والبرد والمطر والثلج وما أشبه، فإذا اشترى سيارة فهذا يكون في خير إلى أن يموت، لأن بعد في تنقلاته ما يشوف حر ولا برد ولا أمطار ولا ثلوج وما أشبه. ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت. ومن حج 3 حجج متوالية، متوالية شلون تفسرها؟ تقول يعني في 3 سنوات متواليات، يعني هالسنة والسنة القادمة والسنة اللي بعدها، وهذا صعب. أو تقول لا، هذا تأكيد مو تأسيس، يعني 3 مرات راح للحج، إذا هالشكل تفسر فأقل صعوبة. ومن حج 3 حجج متوالية ثم حج أو لم يحج، وبعد هال3 مرات هسه راح للحج أو ما راح للحج، فهو بمنزلة مدمن الحج، الله يعتبره وكأنه كل سنة هذا رايح للحج. هسه سواء في الظاهر استمر في الحج، مثل بعض الناس اللي حجوا في عمرهم 50 مرة أو لا لم يستمر، وإنما فقط أدى 3 حجات. الله يعتبر مدمن حج. هو إذا الله يعتبر مدمن حج أنت تعترض؟ على أي أساس تعترض؟ الله عنده ودا يطيه، أنت تحسده، خو أنت مصير مكانه الله يطيك. من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، ومن حج 3 حجج متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج. هنا إخواني أكو نكتة هنا وفي نصوص دينية كثيرة أخرى. فرد واحد يقول يا أخي أنا رحت أديت حجة الإسلام، أما بعد حجة الإسلام محال أروح، مو 3 مرات، حتى مرة ثانية ما أروح. خو ليش؟ يقول التعامل السعودي خشن، غير منطقي، غير عقلي، غير عقلاني، وحشي، فأنا ما أتحمله. هذا إما لم يسمع بالحديث الشريف أو سمع ولكنه نسى. ورد في الحديث الشريف أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. إذا أنت في الحج كنت تشوف تعامل حسن ماكو مثله من حيث الحزن، وإذا تشوف في الحج هذا التعامل السيء اللي ماكو مثله في السوء، فأيهما أثوب؟ أيهما أكثر ثوابا؟ الحج اللي تقوم به في أجواء طيبة أو الحج الذي تقوم به في أجواء خبيثة؟ ثواب الحجة الأولى هواي أقل من ثواب الحجة الثانية. أفضل الأعمال أحمزها. أنت اتصلي والجو معتدل جو الغرفة، أو اتصلي وجو الغرفة بارد أو حار، أيهما أثوب؟ أيهما أكثر ثوابا؟ تصلي والجو بارد أو حار أكثر ثوابا مما تصلي والجو معتدل. بعبارة أخرى أنت عندما تشوف المعاملة السيئة من بعض السعوديين فلازم تفرح. ليش؟ لأن تعرف أنه ثوابك يصير أكثر. وإذا شفت معاملة طيبة من بعض السعوديين وهذا محال فلازم تحزن، لأن تعرف أنه ثوابك صار أقل. قال الإمام الصادق عليه السلام: درهم في الحج أفضل من 1000 ألف، يعني أفضل من 1,000,000 ين. الحديث السابق كان أن الدرهم يكون بدال 1,000,000، هذا الحديث ده يقول يكون بدال أكثر من 1,000,000 ين، ما يقول 1,000,000 ين، يقول أكثر. كيف التوفيق بين الحديثين الشريفين؟ ذكر هذا فيما سبق أن الأزمنة والأمكنة والأفراد والحالات والمقارنات، هذن الأمور الخمسة تسبب اختلاف الثواب. شوفوا فرد واحد يعتمر ويحج والجو جو ربيعي، فرد واحد يعتمر ويحج والجو جو صيفي، فثواب أيهما أعظم؟ وكذلك بالنسبة للأمكنة، فرد واحد يعتمر ويحج في أعظم الفنادق رفاهية، وفرد واحد يعتمر ويحج في غرفة لا تتصور من حيث رداءتها، واقع في الطابق الخامس وليس في العمارة مصعد، أيهما أكثر ثوابا؟ هذا من حيث الزمان والمكان. تعال على الأفراد، سلمان رضوان الله تعالى عليه يحج وأنا أحج، أينا أكثر ثوابا؟ تعال على الحالات، أنا أحج وفكري في عملي، وأنا أحج ومقبل على حجي بكلي، أيهما أكثر ثوابا؟ وتعال على المقارنات، أنا أحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وأنا أحج مع معاوية بن أبي سفيان، من باب المثال، أيهما أكثر ثوابا؟ فهذني بعض أنواع الثواب، بعض درجات الثواب، وهذني كمثالين، يعني ربما الدرهم يكون بدال مليون، ربما الدرهم يكون بدال أكثر من مليونين، ربما الدرهم يكون بدال ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وإهنا أكو نكتة أخرى، نكتة أخرى هواي أعظم. شوفوا يا إخواني، الحديث الأول يقول مقابل كل درهم أكو مليون درهم، الحديث الثاني ما يقول مقابل كل درهم أكو أكثر من مليونين، لا لا، يجي فرد شيء آخر أنا ما بينت أولا، حتى أول مرة نعرف النقطة الأولى وثم نبين النقطة الثانية. درهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سوى ذلك من سبيل الله تعالى، فيما سوى الحج من سبيل الله تعالى، يعني تعطي في بناء مسجد درهم، وتعطي على أكل البرتقال في الديار المقدسة درهم، فثواب الدرهم الثاني أكثر من ثواب الدرهم الأول بأكثر من مليوني قاط. القضية هالشكل. شوفوا يا إخواني، عادة الثواب الإلهي لا يتحمله العقل البشري القاصر، وإن كان عظيما العقل البشري القاصر، وإنما الثواب الإلهي عادة يتحمله إيمان الشخص. درهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما سوى ذلك من سبيل الله تعالى. أجينا على حديث شريف تفسيره عند الفقهاء العظام، أنا لا أعرف، وإنما أنا أعطي اقتراح وما متأكد من اقتراحي في سبيل تفسير الحديث الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام: هدية الحج من الحج. يعني لازم تجيب صوغة من الحج. زين، فتشتري الصوغة من أسواق لندن وتخليهن في مكان، وعندما ترجع تأخذ الصوغة وتوزعها على الأفراد اللي تريد، أو تشتري الصوغة من الديار المقدس. الإمام الصادق يقول: هدية الحج من الحج. لازم تشتري من هناك. طبعا هنا في الحديث الشريف ماكو كلمة اشتراء، يقول هدية الحج لازم تجيبها من الحج. فهنا أحد تفسيرين للحديث الشريف يعين أحدهما الفقهاء العظام. التفسير الأول أنه الإمام الصادق ما يقول روح من الحج من الديار المقدسة اشتري البضائع اليابانية بقيمة غالية وجيب البضائع إلى لندن ووزعها للأفراد. لا، الإمام الصادق يقول جيب ماء زمزم من هناك، جيب ماء الميزاب من هناك، جيب الأشياء المعنوية المربوطة بالديار المقدسة. تفسير ثاني، خوفرد واحد يقول الحديث مطلق نأخذ بإطلاقه، فالإمام ذا يقول هدية الحج من الحج، يعني روح اشتري البضائع اليابانية بأسعار غالية وجيبهن إلى لندن ووزعهن. هسه أي التفسيرين هو الصحيح؟ ذاك مو يمي. هدية الحج من الحج. قال أبان الأحمر راويا عن عبد السلام ابن نعيم قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام، عفوا صار عندي تقديم وتأخير، قال الإمام الصادق عليه السلام: دخول الكعبة دخول في رحمة الله تعالى، إذا اتوفقت ودخلت الكعبة الشريفة فيعتبر نفسك حائز على شيء لا يتصور. ليش؟ دخول الكعبة دخول في رحمة الله تعالى، ورحمة الله واسعة، ورحمته قبل غضبه، والخروج منها. تروح للكعبة لازم تخرج، مو هالشكل؟ والخروج منها خروج من الذنوب. عندما تدخل في رحمة الله الواسعة، عندما تخرج من ذنوبك. زين، بس إذا تتمكن أو ما تتمكن، إذا كنت شاطر من ناحية وكنت قوي البدن تتمكن، أما إذا فقدت الشرطين فما تتمكن، شيء طبيعي. دخول الكعبة دخول في رحمة الله تعالى، والخروج منها خروج من الذنوب. الحديث اللي بعده، روى عبد السلام ابن نعيم قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إني دخلت البيت، أي الكعبة الشريفة، فلم يحضرني شيء من الدعاء. يصير فرد واحد يدخل الكعبة الشريفة وفكره يشتغل؟ عادة محال. في الازدحام وفي احتمال أنه يتمكن أو لا يتمكن، وفي الجو الروحاني اللي يشعر به قبل الدخول فكيف بعد الدخول، في ظروف الآنية هناك مخ بعد ما يشتغل حتى يتلو دعاء اللي حافظه، فكيف بأنه من نفسه يسوي يخترع دعاء؟ فهذا شنو لازم يسوي؟ لازم ياخذ فرد ذكر ويكرره، اللي بعد ما يحتاج الى اعمال فكر لازم يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مخ بعد ما يشتغل. هذا عبد السلام ابن نعيم يقول أنا مخي بعد ما اشتغل عندما دخلت الكعبة، فقمت أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتصور أنه خسر، يعني يتصور أنه لو كان يجي في بال الدعاء وكان يتلوه كان يحصل ثواب أكثر. إني دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فقال الإمام عليه السلام لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت. في كل عمر الكعبة إش قد ناس داخلين في الكعبة وشنو ذاكرين هناك من أدعية؟ طبعا إلهم ثوابات، بس ولا واحد منهم ثواب مثل ثوابك. فهذا الحديث يبين عظمة الكعبة أو يبين عظمة الصلاة على النبي وآله، أيهما؟ هذا سؤال. سؤال آخر، هسه إذا ما كان في الكعبة الشريفة، إذا كان في المستجار، إذا كان في الملتزم، إذا كان في حجر إسماعيل على نبينا وآله وعليه السلام، إذا كان تحت الميزاب، شلون؟ أنا فكري ما اشتغل، أو فكري اشتغل عمدا ما سويت شيء إلا الصلاة على النبي وآله، شلون؟ نفس الشيء نفس الشيء. روى عبد السلام ابن نعيم قال قلت للإمام الصادق عليه السلام إني دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على النبي إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فقال الإمام عليه السلام لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت. يا إخواني هنا أكو نكتة، مع الأسف ما أحفظ النصوص. شوفوا يا إخواني باختصار شديد، كل ذكر له ثواب عظيم، لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله شكرا لله وما أشبه، كل ذكر له ثواب عظيم، وهناك أنواع أربعة من الأذكار ثوابها أعظم من ثواب بقية الأذكار. تسألني شنو الأربعة؟ ناس. المهم أنه أحفظ مضمون حديث شريف اللي يقول ثواب الصلاة على النبي وآله أعظم من ثواب تلك الأذكار الأربعة مجتمعة. وهناك حديث آخر حافظ مضمونه، وبينت هذه النكتة على أساس هالمطلب الأخير. شوفوا يا إخواني أيهما أعظم ثوابا، الصلاة على النبي وآله أم لعنوا أعداء النبي وآله؟ النصوص الدينية تقول لعن أعداء النبي وآله أكثر من ثواب الصلاة على النبي وآله. فإذا دخلت الكعبة شنو تسوي؟ تأخذ بالأقل أو بالأكثر. متى تتمكن من دخول الكعبة؟ في الملتزم، في المستشار، في المستجار في حجر إسماعيل على نبينا وآله عليه السلام تحت الميزاب وما أشبه، تأخذ بشيء أكثر ثوابا أم بشيء أقل ثوابا؟ تذكر اللعن بالنسبة إلى أعداء النبي وآله أم تذكر الصلاة على النبي وآله؟ مرة أخرى أتلو الحديث الشريف: وإن تشيلوا كلمة الصلاة على النبي وخلوا كلمة لعن أعداء النبي وآله. روى عبد السلام ابن نعيم، طبعا بعد من تمكن نقول روى عبد السلام ابن نعيم، لا روى آخرون، قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إني دخلت البيت فلم يحضرني شيء من الدعاء إلا لعن أعداء النبي وآله صلى الله عليه وآله. فقال الإمام عليه السلام، طبعا مو في هذا الحديث، في نصوص دينية أخرى: لم يخرج أحد بأفضل مما خرج. مسألة مهمة، مسألة زين. هسه الشخص فرغ من العمرة والحج، يذهب حسب الترتيب الإسلامي غير الملزم طبعا، يذهب إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الطاهرين. زين، طبعا إذا شخص ذهب إلى المدينة المنورة قبل الحج فما بإشكال، بس الترتيب الإسلامي غير الملزم، وأكرر غير الملزم، أنه أولا يذهبون إلى العمرة والحج ثم يذهبون إلى المدينة المنورة. وذكر فيما سبق أن هذا الترتيب لا يدل على أفضلية السابق بالنسبة للاحق. لا شك زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من العمر والحج المندوبين. حجة الإسلام شيء آخر، الواجب لا يزاحمون شيء آخر، ولكن الترتيب الإسلامي هالشكل. وربما، والعلم عند الله تعالى، ربما هذا الترتيب اجى على اساس قصور عقول اغلب المؤمنين والمؤمنات. المؤمن والمؤمن العاديين ما يتحملون فرد واحد يقول لهم زيارة رسول الله صلى الله عليه واله افضل من زيارة الله تعالى، لأن يعتبرون أنفسهم ضيوف الرحمن، فكأنهم دا يزورون الله تبارك وتعالى، فإشلون زيارة النبي يكون أفضل من زيارة الله تعالى؟ ربما على هالأساس الإسلام هالشكل خلق الترتيب. أما العلماء من المؤمنين والمؤمنات، ولا أقصد بهم رجال الدين الذين يعلمون الإسلام، العلماء من المؤمنين والمؤمنات يعرفون أنه ماكو نسبة، ماكو قياس بين زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث الأفضلية وبين أداء العمرة والحج المندوبين. فعندما الزائر حسب الترتيب الإسلامي غير الملزم يزور المدينة المنورة بعد العمرة والحج، فبهذه المناسبة أتلو بعض الأحاديث الشريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني. شخص يقول أنا تاجر، أنا وقتي مزدحم بالأعمال التجارية، هسه على مود عالمنا اللي هي يكرر علينا النصوص الدينية اللي تحث الناس على العمرة والحج واللي تخوف الناس من ترك العمرة والحج، أنا اجيت وأديت حجة الإسلام، بعد ما بي أروح على المدينة المنورة، أنا أخسر في تجارتي. فهذا الحديث إلى ذاك: من حج بيت ربي ولم يزرني فقد جفاني. أنت لا تجفو قريبك ولا صديقك ولا جارك ولا زميلك ولا من أشبه، فكيف تجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث آخر: قال الإمام الصادق عليه السلام: ابدأوا بمكة واختموا بنا. فلا ليس فرق بين حيهم وميتهم في الظاهر، فما داموا أحياء فنختم بهم، وما داموا أموات ظاهرا فنختم بهم، أي نزور مراقدهم. ابدأوا بمكة واختموا بنا. سأل الإمام الحسين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زارني حيا أو ميتا. من زارني حيا أو ميتا، والثواب واحد، يدل على أنه لا فرق بين حيهم وميتهم. الإنسان العادي يموت حقيقة، أما رسول الله وأمثاله لا يموتون إلا ظاهرا. من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك، أمير المؤمنين عليه السلام، أو زار أخاك الإمام الحسن عليه السلام، أو زارك، كان حقا علي رسول الله صلى الله عليه وآله أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه. هسه إذا فرد واحد متأكد من نفسه، واثق من نفسه أنه ما عندي ذنوب وما يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يجي يوم القيامة ويخلص من ذنوبه، هذا بعد العمرة والحج خلي يرجع إلى لندن ويروح إلى دكانه اللي يعمل به كصانع. أما إذا فرد واحد يدري ودرايته حقيقية صادقة واقعية لا شك فيها أنه مبتلى بذنوبه يوم القيامة ويحتاج إلى جية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يخلصه من ذنوبه، فهذا لازم يزور رسول الله صلى الله عليه وآله. سأل الإمام الحسين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ فقال: من زارني حيا أو ميتا، أو زار أباك، أو زار أخاك، أو زارك، كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة في حياته كان لها ثواب عظيم. ففرد واحد في الأزمنة المتأخرة يقول يا ربي خوان ما أتمكن أحصل ذلك الثواب، شنو أسوي؟ الله يقول لا أنت تتمكن. زيارة رسول الله في الثواب كالهجرة إليه في المدينة المنورة. الله واسع كريم ما يخيب أحد. وإهنا أكو نكتة أعظم، فرد واحد يقول أنا فقير والتشريفات القانونية في بلادي معقدة جدا وجدا وجدا، أنا ما عندي مال حتى أروح للمدينة المنورة، وإذا هم يصير عندي مال فأنام في السر 10 سنوات أو أكثر، فشنو أسوي؟ أنا ما أتمكن من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أحصل الثواب العظيم. لا، الله واسع كريم. فمن لم يستطع زيارة قبري، إما ما عندي مال أو حكومة سيئة، فليبعث إلي بالسلام فإنه يبلغني. هو قاعد في القرية مالته أو في المدينة أو في العاصمة أو في أي مكان آخر، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. فهذا السلام يعتبر زيارة فيها ثواب عظيم، بشرط أن لم يتمكنها. أما إذا تمكن فلازم يروح. روى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إلي بالسلام فإنه يبلغني. روى الحضرمي مسألة واضحة جدا وجدا وجدا، والإمام يبين هذا الشيء الواضح مع وضوحه، مع ذلك الناس ما يعتنون، فكيف إذا الإمام ما كان يبينه؟ روى الحضرمي قال أمرني الإمام الصادق عليه السلام أن أكثر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت. يا أخي في المدينة المنورة لا تنام أكثر من اللازم، لا تأكل أكثر من اللازم، لا تتفرج في الأسواق، لا تسوي سمر ويا الحجاج الآخرين والمعتمرين الآخرين، وإنما حقق الأهداف التي من أجلها ذهبت إلى الديار المقدسة وتحملت الصعوبات. أكثر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت، إنك لا تقدر عليه كل ما شئت. أنت ترجع إلى لندن وتريد تصلي في مسجد رسول الله تتمكن؟ كل وقت اللي تريد الصلاة في مسجد رسول الله تتمكن من الصلاة في مسجد رسول الله؟ كلا، مو بيدك. البراق مو تحت اختيارك مثل ما كان تحت اختيار إبراهيم خليل الله تعالى على نبينا وآله وعليه السلام. انت تروح فرد مرة في عمرك للحج، أو مرتين أو ثلاث مرات، مو كل مرة اللي تريد الصلاة في رسول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله توفق لها. فإذا اغتنم الفرصة عند سنوحها. هنا أكو نكتة واضحة أيضا، وهي ما قاله الإمام بالنسبة إلى مسجد رسول الله وارد بالنسبة إلى المسجد الحرام وما أشبه، وما قاله الإمام بالنسبة إلى الصلاة في مسجد رسول الله وارد بالنسبة إلى تلاوة القرآن الكريم هناك والأدعية هناك والزيارات هناك والأذكار هناك وما أشبه. روى الحضرمي قال: أمرني الإمام الصادق عليه السلام أن أكثر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ما استطعت، وقال إنك لا تقدر عليه كل ما شئت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سلمكم الله سلمكم الله سلمكم الله جميعا سلمكم الله.